أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: أحكام الطهارة. بعد أن انتهى الكلام بنا عن التقليد، ندخل في مقاصد هذا الكتاب، وهو قلنا الكتاب يتكلم عن ماذا؟ عن أحكام العبادات. والتقليد تقدم أنه ليس من العبادات، وإنما يبحث قبل العبادات. وأول مباحث العبادات هو الطهارة. طبعا بعض أنواع الطهارة كما سيتبين إن شاء الله. الطهارة تأتي لرفع شيء قد حصل. يعني عندما أقول لك تطهر، فلا بد أن يوجد هناك ماذا؟ نجاسة. مثلا أقول لك تطهر من شيء، يعني أولا توجد النجاسة كي أقول لك ماذا؟ تطهر. الطهارة هي رفع للنجاسة، رفع للنجاسة، رفع لخبث ورفع لحدث. أنت يحصل عندك خبث، أقول لك ارفعه، هذا الرفع نسميه بالطهارة. يحصل عندك حدث، أقول لك ارفعه، هذا الرفع نسميه ماذا؟ بالطهارة. فالطهارة هي أن ترفع الحدث أو الخبث. جيد، هنا يأتي السؤال: ما هو الخبث وما هو ماذا وما هو الحدث؟ الخبث أمر مادي، أمر مادي، نجاسة مادية. يحصل على يدك بول مثلا، أجلكم الله، هذا نجاسة مادية نسميه بالخبث. الدم نجاسة مادية نسميه بالخبث. مثلا الماء المتنجس مثلا بلعاب الكلب مثلا، هذا نجاسة مادية نسميه بالخبث. رفع هذه النجاسة المادية نسميه بالتطهير، الطهارة. هذا الخبث. الحدث، الحدث ماذا؟ المصنف عبر عنه بحالة من ظلمات النفس، فلنعبر عنها بالنجاسة المعنوية إذا صح التعبير، إذا صح التعبير. هناك جانب معنوي، جانب معنوي عبر عنه المصنف بأنه هناك تحصل ظلمات للنفس. هذه الظلمات أرفعها يسمى هذا الرفع بالطهارة. هذه الظلمات أسميها ماذا؟ أسميها بالحدث. مثلا الإنسان الذي ماذا؟ الذي يتبول مثلا، الذي يجنب، هذه الجنابة كأنما تجعل نقصا وظلمات في النفس على تعبير المصنف، بسبب هذه الحالة التي حصلت له ماذا؟ لا يكون مؤهلا للوقوف للصلاة مثلا، بعبارة شاملة لا يكون مؤهلا للتوجه نحو معبوده عز وجل. هذا المجنب لا يكون مؤهلا للصلاة، لا يكون مؤهلا للحج، لا يكون مؤهلا للمس كتاب القرآن. فنقول له تطهر من هذه الحالة، تطهر من حدثك بالوضوء أو الغسل مثلا. فالحاصل أننا عندنا ماذا؟ جانب مادي تحصل فيه النجاسة نسميه بالخبث، وجانب معنوي يحصل فيه ماذا؟ الحدث. هنا نريد أن نبحث عن ماذا؟ عن الأمور التي ترفع الجانب المادي وترفع الجانب المعنوي، ترفع الحدث وترفع ماذا؟ الخبث. نريد أن نبحث عن الأمور التي ترفع الحدث وترفع الخبث، بعبارة أخرى نريد أن نبحث عن الأمور التي تطهر جسدنا مثلا. إذا أردنا أن نبحث عن الأمور التي تطهر جسدنا، لابد أيضا أن نعرف ما هي الأمور التي تنجس جسدنا، ما هي النجاسات، ما هي النجاسات. على هذا سيكون بحثنا عن الأشياء النجسة، ويكون بحثنا عن الأشياء التي تطهر، ويكون بحثنا أيضا عن كيفية التطهير. هذا كله في جانب ماذا؟ في جانب الخبث. في جانب الحدث يكون بحثنا عن الأمور التي ترفع الحدث. ما هو الذي يرفع الحدث؟ نقول الحدث إما أصغر أو أكبر. الأصغر يرفعه الوضوء، مثل التبول مثلا، خروج الريح، هذا حدث أصغر، سيأتي إن شاء الله بيانه. الحدث الأكبر مثل ماذا؟ النفاس، الجنابة، هذا حدث أكبر، يرفع ماذا؟ يرفع بالغسل. فنبحث عن الأمور التي ماذا؟ ترفع الحدث الأصغر والأكبر. تقول لي ما هو الحدث الأصغر والأكبر؟ عدده لي. ما بعبارة أخرى، ما هي الأمور التي تسبب الحدث الأصغر والأكبر؟ من هنا نبحث عن الأمور التي تسبب الحدث الأصغر والأكبر. نبحث عن الجنابة، نبحث عن الحيض، نبحث عن الاستحاضة، نبحث عن النفاس. حاصل بحثنا سنبحث عن الأمور المسببة للحدث والخبث، ونبحث عن الأمور التي ترفع الحدث والخبث، ونبحث عن كيفية هذا الرافع. هذا حاصل بحثنا في أحكام الطهارة. يضاف إلى ذلك أنه بعض الأحيان لا توجد ماذا؟ لا توجد أحداث في الإنسان، لكن الشريعة ماذا استحبت للإنسان في بعض الحالات، في بعض الأزمنة استحبت أن يغتسل أيضا يتطهر. هو في الحقيقة ليس لديه حدث، لكن قالت له اغتسل غسل الجمعة مثلا، اغتسل ليالي غسل ليالي القادر. فلهذا أيضا نبحث عن الأغسال المستحبة. هذا حاصل ماذا؟ هيكلية البحث التي سنبحثها في أحكام الطهارة. نقرأ العبارة ونردفها بمسألة مهمة تتعلق بها. قال: أحكام الطهارة. أولت الشريعة المقدسة جانب النظافة والطهارة قسما وافرا من اهتماماتها. واقعا مثل الشريعة الإسلامية لا تجد اهتماما بالطهارة، بالنظافة، وإن كان البعض يتصور أن الغرب هو الذي جاء بالنظافة وما إلى ذلك، حقيقة هذا من عدم الاطلاع على حال الغرب. ينقل في أحوالهم أنه كان الاغتسال محرما عليهم، والذي يغتسل لعله وصلت في بعض الأحيان الكنيسة لعله تعدمه، محرم في الكنيسة يحرم الاغتسال. ينقل في أحوالهم، أحوال الغرب، الذي نراه الآن بصورة بهية وكذا وكذا، ينقل في أحوالهم أنه كانوا أجلكم الله يتغوطون في الشارع، يعني يتبول ويخرج الغائط ماذا في الشارع، ويقول الروائح كريهة بشكل فظيع، يعني يمشون وماذا يدوسون على هذه القذارات بهذا الشكل. اقرأوا عن 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 حال الغرب، تجدون القذارة عندهم بشكل فظيع جدا جدا. وإلى الآن بعض ما ينقل عنهم إلى الآن أنه النظافة ليست عندهم بتلك الحالة التي عندنا، يعني الذي يدخل في أعماقهم يرى أن القذارة إلى الآن موجودة. طبعا المسألة اختلفت كثيرا سابقا، كانت المسألة فظيعة بحيث لا تتصور إلى درجة، هذا لطيف يعني تنقل عن بعض أحوالهم، يقولون الملكة إيزابيل هذه التي فقط نسمع باسمها نشعر أنها الملكة لطيفة وكذا، الملكة إحدى ملكات، طبعا ملكات إيزابيل كثيرة يعني ليست ملكة واحدة، إحدى الملكات أو الأميرة لعلها كانت يعني ابنة الملك لعلها، يقولون نذرت يعني المسألة فيها نوع من الحرج لعله في نقلها، نعم، نذرت أن لا تبدل ملابسها الكذائية لمدة، أو هي نذرت أن لا تبدلها إلى أن ينتصروا لعله. المهم هم لم ينتصروا وبقيت على قذارتها لمدة في بال ينقلون لعله 40 سنة، إلى أن توفيت بسبب القذارة، ولعله تكونت بعض الحيوانات مثل السلابيح وما إلى ذلك على تلك المنطقة كما ينقل هذا ينقل، ولا أستغربه حقيقة، لا أستغربه، لأن الذي يقرأ عن حال الغرب قبل سنين ليست بالكثيرة بالنتيجة، في الآونة الأخيرة يعني قبل لعله لا أدري لعله 50 سنة كذا هي هذه الحال. وقلت إلى الآن في بعض المناطق القذارة موجودة. الإسلام منذ ماذا فوق 1400 سنة كان ينادي بالطهارة، أنا أتكلم عن هذا حتى نعرف قيمة ديننا، يعني حقيقة الشباب الآن ليس لديهم اعتزاز بدينهم، عندما يتكلم عن الإسلام يتكلم بحالة من عدم الثقة، من عدم الثقة بالإسلام، لا أنا أعتز بديني، ديني قمة في الروعة، لكني حقيقة لم أفهم ديني وتصورت تصورات خاطئة عن ماذا، عن الحالات الغربية. خير مثال هذه الأمور التي تحصل الأمور الجنسية، انظروا إلى القذارات، الحمد لله لسنا من هذا النوع الذي ينظر إلى هذه الأمور، لكن تنقل هذه الأمور، تنقل ومعروفة جدا القذارات التي تحصل بهذه الممارسات، ولا أريد أن أدخل في التفاصيل بالنتيجة. أما الإسلام ينزهك عن القذارات، ينزهك عن القذارات، أولت الشريعة المقدسة جانب النظافة والطهارة قسما وافرا من اهتماماتها، ولم تقتصر في ذلك على الجانب المادي، هذا الذي ذكرناه، الذي يبحث عن تحديد الأشياء، هذا من أحد مباحثنا، سنبحث عن تحديد الأشياء النجسة هذا أولا، ثانيا وكيفية التطهير منها هذا بحث ثاني سنبحثه، وأيضا سنبحث عن المطهرات وكيفية التطهير، وهي التي تسمى يعني الجانب المادي تسمى بالطهارة من الخبائث، في المصطلح الفقهي. زين، يعني الخباث هو النجاسة ماذا؟ المادية. هكذا نستطيع أن ماذا؟ أن نعرفه. جيد. قال وإنما شملت، لم تقتصر على الجانب المادي، وإنما شملت الجانب المعنوي للإنسان، هذا بحث آخر، حيث تعتبره الجانب المعنوي هو ماذا؟ الحدث، نستطيع أن نسميه بأنه القذارة المعنوية التي توجد في الإنسان. نعم، الجانب المعنوي للإنسان حيث تعتبره، يعني تصيبه، نستطيع أن نقول هكذا، تصيبه حالة من ظلمات النفس لا يكون معها مؤهلا كمال التأهل للتوجه نحو معبوده الكريم. واصطلح فقهيان عن هذه الحالات بالحدث. ما هو الحدث؟ هو القذارة المعنوية التي توجد في الإنسان. وينقسم الحدث إلى قسمين، أصغر وأكبر، ولكل واحد منهما أسبابه ورافعه. وجعلت الشريعة المطهرة الوضوء ماذا؟ هو الرافع لأثر الحدث الأصغر، والغسل هو الرافع لأثر الحدث الأكبر. نستطيع أن نقول الحدث الأكبر هو الذي يرفع بالغسل، والحدث الأصغر هو الذي يرفع بالوضوء. وجعلت التيمم، بعض الأحيان لا نستطيع أن ماذا؟ أن نتوضأ، لا نستطيع أن نغتسل، الواجب هو الغسل، الواجب هو الوضوء، لكن لا نستطيع مثلا، أو تحصل ماذا؟ بعض الموانع وما إلى ذلك، من تفاصيل ستأتي إن شاء الله. هنا يأتي بديلا، أو يأتي بديل عن ماذا؟ عن الغسل والوضوء، وهو ما يسمى بالتيمم. وجعلت التيمم بديلا عنهما في بعض الحالات الطارئة، وإمعانا وتكثيرا في صقل الجانب المعنوي، كأنما أريد أن أزيد نورانية النفس إن صح التعبير للفردي، حبذت واستحبت الشريعة المقدسة للمكلف في بعض الحالات والأزمنة الاغتسال، كغسل الجمعة وغسل ليالي القدر من شهر رمضان، وإن لم يصدر منه أي حدث، أي من تلك الأحداث ليس لديه أي حدث. الآن أنا متطهر متوضئ، مع ذلك إذا جاء يوم الجمعة فأغتسل. وتلك التي تسمى الأغسال المستحبة. إذا اتضح ما تقدم فسوف نبحث أحكام الطهارة في فصلين. قلنا سنذكر أمرا بعد هذا الكلام، وهو أنه هذا الأمر طبعا تبين أثناء الكلام، تبين أثناء الكلام، لكن نريد أن نزيده إيضاحا، وهو لماذا نتطهر، لماذا نتطهر؟ الطهارة واجبة. يعني أنا الآن أأتي وفي يدي ماذا؟ بول أجلكم الله، أو دم، هل يجب علي، يجب علي شرعا، بحيث لو لم أفعل أرتكب محرما، هل يجب علي شرعا أن أطهر يدي؟ حصلت عندي مثلا، حصل عندي حدث أصغر، حدث أكبر، هل يجب علي أن أغتسل؟ لا يجب، لا يجب، لعله البعض يتعجب، نفس تطهير هذه اليد لا يجب، لا تجب، التطهير لا يجب، وإنما الشارع المقدس أوجب علي بعض العبادات مثل الصلاة، واشترط في هذه العبادات أن تكون متطهرا، اشترط أن تكون متطهرا من الحدث ومن الخبث، فأنا لأجل أن أصلي ماذا؟ يجب أن أتطهر. فالطهارة بنفسها ليس واجبا. يعني الآن الذي يسألني يقول لماذا تتطهر، أقول له لأن الشارع المقدس أوجب علي بعض العبادات، وهذه العبادات ماذا؟ يشترط فيها الطهارة، لأجل أن أدخل في العبادة لا بد أن أكون متطهرا، فماذا؟ فيجب علي التطهر، يجب علي التطهر لأجل أي شيء؟ لأجل العبادة. والأمر لا يختصر على العبادة فقط، لا، مثلا دخول المسجد، الشارع المقدس حرم علي دخول المسجد إذا كنت مجنبا، فلأجل الدخول إلى المسجد أنا ماذا يجب علي؟ أن أغتسل. أما الآن نفترض هكذا، فرض الإنسان إنسان لا يجب عليه لا الصلاة ولا الصوم مثلا، هذا ممكن طبعا، الفرض ممكن مثلا لا يتمكن من وضوء ولا يتمكن من التيمم. لو حصل هكذا، نفترض هو في مكان في سجن من حديد ليس فيه ذرة تراب وليس فيه ماء، في هذه الحالة تسقط عنه الصلاة، في هذه الحالة تسقط عنه الصلاة ولو فرض بعيد لكنه ممكن. هذا الشخص مجنب، هل يجب عليه أن يغتسل؟ نقول لا يجب الغسل هنا لا يجب، طبعا مع التسامح في المثال. هو لو فرضنا أنه يستطيع أن يغتسل، لكن الصلاة مثلا ليست واجب عليه مثلا، نقول له لا يجب عليك ماذا؟ الغسل. أو فرضنا مثلا هو صلى الظهر والعصر وأجنب، هل يجب عليه أن يغتسل؟ لا يجب. دخل وقت صلاة المغرب، هل يجب عليه أن يغتسل؟ لا يجب. إذا أراد أن يدخل في الصلاة يصلي، نقول له يجب عليك الصلاة. إذا أراد أن يدخل مسجد، نقول له يجب عليك ماذا؟ الغسل. فبالتالي من هنا نعلم لماذا يجب علينا أن نتطهر، لماذا يجب علينا أن نتطهر. طبعا هذا من جانب الوجوب، لعله من جانب الاستحباب مسألة أخرى. كلامنا كان عن الوجوب، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أنا أحب أن أوضح نقطة لعله البعض يعني يتشتت ذهنه، لا أدري، ينزعج لعله البعض. من أحيانا نخرج عن الموضوع، يعني مثلا اليوم خرجنا عن الموضوع وذكرنا بعض أمور ماذا؟ الغرب وما إلى ذلك. قبل درسين لعله خرجنا عن الموضوع في المسألة السادسة وتكلمنا عن مسألة اتباع المجتهدين المدعين للاجتهاد وما إلى ذلك. في الحقيقة أنا غايتي من هذا الوجيز، من هذا الدرس، ليست المسألة الفقهية فقط، بل غايتي هو ماذا؟ توسيع نظرتنا عن الفقه وربطه ببعض الأمور الجانبية التي تكون مهمة في المجتمع. الآن النظرة إلى الشارع وإلى ديني بأنه دين طهارة، دين نظافة، هذه مسألة مهمة جدا، أنه الإنسان يعتز بدينه أنه نظيف طاهر. هذا كيف أستشعر الاعتزاز بالدين وأنه نظيف طاهر؟ لابد أن أطلع على الديانات الأخرى بما يسمى الديانات الأخرى، لا نقول هذا دين عيسى عليه السلام أعوذ بالله، لكن بما يسمى أنه دين عيسى عليه السلام. عندما أرى القذارات التي كانوا عليها والتي الآن هم عليها، وأجد أن الدين الإسلامي منذ أكثر من 1400 سنة، ليس بالأمر الهين، أكثر من 1400 سنة كان يدعو إلى الطهارة. منذ ذلك الوقت كان يقول لك قلم أظافرك. منذ ذلك الوقت كان يقول ماذا؟ احلق أو انتف أو ما إلى ذلك، مثلا ماذا؟ شعر إبطك. منذ ذلك الوقت يقول لك ماذا؟ أزل شعر جسدك بالنورة. الآن هذه المزيلات التي صارت للأجانب، وماذا نحن صرنا نستحي منها؟ مثلا إزالة الشعر أمر قد ورد في الروايات كثيرا، وأهل البيت عليهم السلام كانوا يزيلوا شعر أجسادهم وشعر أجساد أولادهم، اقرأوا الروايات. بل عدة من الروايات تبين كيفية الإزالة وأيها الأفضل، هل أنتف شعر جسدي أو ماذا، أو أستخدم النورة. النورة طبعا مزيل شعر، مزيل شعر لكن طبيعي، طبيعي موجود في الأعشاب. هذا كله ماذا؟ يقوي نظافة الإسلام منذ 1400 سنة. يقول لك استخدم السواك لكي يكون ماذا؟ فمك لا تكون فيه رائحة نتنة. وكثير من هذه الأمور التي تبين لنا مدى اهتمام الإسلام بالنظافة. هذا أنا أراه عنصر مهم ينبغي للشاب أن يلتفت إليه. الآن في المجتمع ماذا؟ لعلك تنظر إلى المجتمع الغربي تجد أنه ماذا؟ أنهم يحلقون شعرهم مثلا وينظفون إبطهم. أما تجد في مجتمعاتنا الآن هذه الرواية التي لا أدري من أين جاءوا بها، رحم الله الرجل، لعن الله الرجل المشعر، عفوا، لعن الله الرجل الأملس، ورحم الله الامرأة المشعرة، عفوا، لعن الله الامرأة المشعرة ولعن الله الرجل الأملس. كيف لعنه الله؟ كيف لعنه الله؟ الأئمة عليهم السلام كانوا يفعلون هذا. هل تحب القذارة؟ انظر إلى الرائحة التي تصدر من بعض الأشخاص، رائحة لا تتحمل، ويدخل إلى المساجد ويذهب إلى بعض الأماكن. فينبغي لنا أن نفهم ديننا على حقيقته، وأن نفهم حقيقة الغرب، وأنهم أخذوا النظافة منا. يعني دينهم لم ينجح في تنظيفهم، بل كان دينهم يمنع من النظافة. اقرأوا تاريخهم، لعله من الكتب التي كتبت من بعض، لعله الكتاب السعوديين في بالي، نعم، الغرب من الداخل، الغرب من الداخل، أتوقع كتاب حديث، هناك كتاب آخر نسيت اسمه، قديم، لعله ذاك أفضل. المهم ينبغي أن نطلع على ثقافتنا، نطلع على ثقافة الغرب ونقارن بينها، ونجد بوضوح أن كل الثقافات الآن التي تنسب إلى الغرب هي بالحقيقة أخذت منا. انظروا إلى الطب مثلا، جابر بن حيان الأنصاري من أين جاء؟ هل كان أجنبيا أو عربيا؟ أليس هو تلميذ الإمام الصادق عليه السلام، والذي يصرح بأن علومه كلها من الصادق عليه السلام؟ هكذا في بالي عنده تصريح يقول كل ما لدي من الإمام الصادق عليه السلام. الآن هل يوجد طبيب لا يعتمد على جابر بن حيان؟ عفوا، قصدي في مسألة، في مسائل الكيمياء وغيرها من الأمثلة. كل لابد أن نعتز بديننا. فحقيقة أنا أستغل هذه الدروس لكي أنبه بعض الأحيان إلى بعض الأمور التي أأمل أن تكون ماذا؟ بذرة تجعل الشاب يفكر ماذا؟ يفكر في الاعتزاز في دينه وما إلى ذلك، بما أنه الدرس ليس درسا حوزويا بحتا، بل هو درس مدمج بين الحوزوي والأكاديمي، لأنه في الحقيقة هو كما قلت سابقا هو تم على طلب أحد إخواننا من الطلبة الأكاديميين، نسأل الله التوفيق له وللجميع. بارك الله فيكم جميعا، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.